هذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن من شرح الأحاديث الأربعين النووية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح الثمين حفظه الله.
بالرضاع، شكت المرضعة هل أرضعت الطفل 5 مرات أو 4 مرات؟ ماذا نقول؟ الذي لا ريب فيه 4، والخامسة فيها ريب، فنقول داء الخامسة واقتصر على 4، وحينئذ لا يثبت حكم الرضاع. المهم هذا باب واسع، لكنه في الحقيقة طريق مستقيم إذا مشى الإنسان عليه في حياته حصل على خير كثير. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ذكرنا أن هذا مقيد بما إذا لم يكن وسواسا، فإن كان وسواسا فلا يلتفت إليه، وعدم الالتفات إلى الوسواس هو ترك لما يريبه إلى ما لا يريبه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: الشك إذا كثر فلا عبرة به، لأنه يكون وسواسا. وعلامة كثرته أن الإنسان إذا توضأ لا يكاد يتوضأ إلا شك، إذا صلى لا يكاد يصلي إلا شك، هذا وسواس فلا يلتفت إليه، وحينئذ يكون قد ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. طيب، إنسان أصاب ثوبه نجاسة وغسله وشك هل النجاسة زالت أو لم تزول، ماذا يصل؟ يصلها ثانية، لأن زوالها الآن مشكوك فيه، وعدم زوالها هو الأصل. فنقول دع هذا الشك وارجع إلى الأصل واغسلها حتى تتيقن أو يغلب على ظنك أنها زالت. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، والحديث كما قال الترمذي صحيح، لكن في الجمع بين كونه حسنا وكونه صحيحا إشكال، لأن المعروف أن الصحيح من الحديث غير الحسن، أو ما في إشكال؟ نعم فيه إشكال، لأن العلماء قسموا الأحاديث إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره وضعيف. فكيف يجمع بين وصفين متناقضين لموصوف واحد حسن صحيح؟ أجاب العلماء عن ذلك بأنه إن كان هذا الحديث جاء من طريق واحد فمعناه أن الحافظ شك هل بلغ هذا الطريق درجة الصحيح أو لا زال في درجة الحسن إذا كان من طريق واحد، وإذا كان من طريقين فمعنى ذلك أن أحد الطريقين صحيح والآخر حسن. وحينئذ إذا سئلت أيما أقوى، أن يوصف الحديث بالصحة أو بكونه صحيحا حسنا؟ إن قلت الثاني غلط، إن قلت الأول غلط، فصل. نقول إذا كان من طريقين فصحيح حسن أقوى من صحيح، وإن كان من طريق واحد فصحيح حسن أضعف من صحيح، لأن الحافظ الذي رواه تردد هل بلغ درجة الحسن الصحة أو لا زال في درجة الحسن. قال الحديث 12، إيش الفوائد؟ نعم، من فوائد هذا الحديث أن الدين الإسلامي لا يريد من أبنائه أن يكونوا في شك ولا قلق، لقول جاء ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن فوائده أنك إذا أردت الطمأنينة والاستراحة فاترك المشكوك فيه واطرحه جانبا، لا سيما بعد الفراغ من العبادة، حتى لا يلحقك القلق. وقولي لا سيما بعد الفراغ من العبادة لا بد أن يمثل. رجل طاف بالبيت وانتهى وذهب إلى مقام إبراهيم ليصلي، فشك هل طاف سبعا أو ستا؟ ماذا يصنع؟ لا يصنع شيئا، لا يصنع شيئا، لأن الشك طرأ بعد فراغ العبادة، إلا إذا تيقن أنه طاف ستا فيكمل إذا لم يطل الفصل. مثال آخر، رجل انتهى من الصلاة وسلم ثم شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، ماذا يصنع؟ لا يلتفت لهذا الشك، الأصل صحة الصلاة، ما لم يتيقن أنه صلى ثلاثا فيأتي بالرابعة إذا لم يطل الفصل ويسلم ويسجد للسهو ويسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي فواتح الكلم واختصر له الكلام اختصارا، لأن هاتين الجملتين دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لو بنى الإنسان عليهما مجلدا ضخما ما استوعب ما يدلان عليه من المعاني. وأظن انتهى الوقت الآن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمع الحديث الآتي درس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وعلى آله
وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلابد أن سبق لنا الحديث الذي يعتبر قاعدة عظيمة في الإسلام، وهو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني اترك الذي تشك فيه إلى الأمر الذي لا تشك فيه. وذكرنا أن هذا يكون في العبادات والمعاملات والأنكحة وجميع مسائل العلم، وأنه من أعظم الأحاديث. ثم قال الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم، من حسن إسلام المرء خبر مقدم وترك مبتدأ مؤخر، وقوله ما لا يعنيه أي ما لا تتعلق به عنايته ويهتم به. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يشابهه من بعض الوجوه. فقوله من حسن إسلام المرء فيه فوائد: أولا أن الإسلام له محاسن، وهو كذلك، وقد ألف شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله رسالة في هذا الموضوع محاسن الدين الإسلامي، وكذلك ألف الشيخ عبد العزيز بن محمد بن سلمان رسالة في هذا الموضوع. ومحاسن الإسلام كلها تجتمع في كلمتين: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقوله من فوائد أن ترك الإنسان ما لا يهتم به ولا يتعلق به أموره وحاجاته من حسن إسلامه. ومن فوائد هذا الحديث أن من اشتغل بما لا يعنيه فإن إسلامه ليس بذاك الحسن. وهذا يقع كثيرا لبعض الناس، تجده يتكلم في أشياء لا تعنيه، أو يأتي الإنسان يسأله عن أشياء لا تعنيه ويتدخل فيما لا يعنيه، كل هذا يدل على ضعف الإسلام. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يتطلب محاسن الإسلام فيترك ما لا يعنيه ويستريح، لأنه إذا اشتغل بأمور لا تهمه ولا تعنيه تعب. وهل يقال إن هذا يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب لا، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعني الإنسان، كما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلو رأيت إنسانا على منكر وقلت يا أخي هذا منكر لا يجوز، فهل له الحق أن يقول هذا لا يعنيك؟ الجواب لا، ولو قاله لم يقبل منه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الأمة الإسلامية كلها كما سمعت. وهل يشمل ذلك ما لا يعنيه مما يتعلق بأمور بيته كحاجات النساء وحاجات الأطفال، أو قال هذا مما يعنيه فيجب أن يعلم أنهم ليسوا على ظلم وإثم؟ الجواب الثاني، بمعنى أن لا تعرض عن ما يكون في بيتك من الأهل والصبيان وما أشبه، لأن هذا يعنيك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الحديث الثالث عشر، عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يتم إيمان أحدنا، فالنفي هنا نفي للكمال والتمام وليس نفيا لأصل الإيمان. فإن قال قائل: ما دليلكم على هذا التأويل الذي فيه صرف الكلام عن ظاهر؟ قلنا: دليلنا على هذا أن ذلك العمل لا يخرج به الإنسان من الإيمان، أي لا يعتبر مرتدا، وإنما هو من باب النصيحة، فيكون النفي هنا نفيا لكمال الإيمان. فإن قال قائل: ألستم تنكرون على أهل التأويل تأويلهم؟ الجواب: نحن لا ننكر على أهل التأويل تأويلهم، إنما ننكر على أهل التأويل تأويلهم الذي لا دليل عليه، لأنه إذا كان كذلك صار تحريفا وليس تأويلا. أما التأويل الذي دل عليه الدليل فإنه يعتبر من تفسير الكلام، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عبد الله بن عباس: اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل. فإذا قال قائل في قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا قال المراد إذا أردت قراءة القرآن، فهل يعتبر هذا تأويلا مذموما أو تأويلا صحيحا؟ الثاني، هذا تأويل صحيح لأنه دل عليه الدليل، إذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعوذ عند القراءة لا في آخر القراءة. وإذا قال قائل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم، إن المراد إذا أردتم القيام إليه، فهل يعتبر هذا تأويلا مذموما أو صحيحا؟ هذا تأويل صحيح. إذن نحن لا ننكر التأويل مطلقا، إنما ننكر التأويل الذي لا دليل عليه ونسميه تحريفا. لا يؤمن أحد. الإيمان في اللغة التصديق، وقيل الإيمان في اللغة الإقرار، واستدل القائل بذلك أنه قال آمن به وأقر به، ويقال آمن ولا يقال آمنه بمعنى صدقه، فلما لم يتوافق الفعلان في التعدي واللزوم علم أنهما ليسا بمعنى واحد. فالإيمان في اللغة حقيقة إقرار القلب بما يرد عليه وليس التصديق. صحيح أنه قد يرد الإيمان بمعنى التصديق بقرينة مثل قوله تعالى فآمن له لوط على أحد القولين، مع أنه يمكن أن يقال آمن له لوط أي إنقاد له أي لإبراهيم وصدق دعوته. أما في الشرع فالإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، فإن أقر بدون قبول وإذعان فليس بمؤمن ولو أقر. وعلى هذا فاليهود والنصارى اليوم ليسوا بمؤمنين. لماذا؟ لأنهم لم يقبلوا دين الإسلام ولم يذعنوا. أبو طالب كان مقرا بنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعلن بذلك ويقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. هذا إقرار واضح ودفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ليس بمؤمن. لماذا؟ لفقد القبول والانقياد. ما قبل الدعوة ولا انقاد لها فمات على الكفر والعياذ بالله. طيب إذن الإيمان شرعا هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، ومحله القلب واللسان والجوارح. الإيمان يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، أي أن قول اللسان يسمى إيمانا وعمل الجوارح يسمى إيمانا. الدليل قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان 74 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. أعلاها قول لا إله إلا الله وهذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا فعل الجوارح. وأما القول بأن الإيمان محله القلب فقط وأن من أقر فقد آمن فهذا غلط ولا صح. وقوله حتى يحب، حتى هذه للغاية، يعني إلى أن يحب لأخيه. المحبة لا تحتاج إلى تفسير ولا يزيد تفسيرها إلا إشكالا وخفاء. المحبة هي المحبة ولا تفسر بأبين من لفظها. وقول لأخيه أي المسلم، أو إن شئت فقل المؤمن لقوله لا يؤمن أحد، لأخيه أي المؤمن ما يحب لنفسه من خير ودفع الشر ودفاع عن العرض وغير ذلك. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الشاهد هنا وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. في هذا الحديث فوائد، منها جواز نفي الشيء لانتفاء كماله، لقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب الآخر. ومثله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ومن الأمثلة على نفي الشيء لانتفاء كماله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة بحضرة الطاهر، أي لا صلاة كاملة، لأن هذا المصلي سوف يشتغل قلبه بالطعام الذي حضر. والأمثلة على هذا كثيرة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب محبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه، لأن نفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه يدل على وجوب ذلك، إذ لا ينفى الإيمان إلا لفوات واجب فيه أو وجود ما ينافيه. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من الحسد، التحذير من الحسد، لأن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل يحب أن يزيل الله نعمة أخيه عنه. وقد اختلف أهل العلم في تفسير الحسد، فقال بعضهم الحسد تمني زوال نعمة الغير، تمني زوال نعمة الغير. وقال بعضهم الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير، الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إذا كره ما أنعم الله به على غيره فقد حسد، وإن لم يتمنى الزوال. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي صياغة الكلام بما يحمل على العمل به، فهو من الفصاحة، يعني أن من الفصاحة صياغة الكلام بما يحمل على العمل به. الشاهد من هذا قوله لأخيه، لأن هذا يقتضي العطف والحنان والرقة. ونظير هذا قوله عز وجل في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء، مع أنه قاتل، تحننا وتعطفا، ونعم تحنينا وتعطيفا لهذا المخاطب. فإن قال قائل هذه المسألة قد تكون صعبة، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، بمعنى أن تحب لأخيك أن يكون عالما، أن يكون غنيا، أن يكون ذا مال وبنين، أن يكون مستقيما، قد يصعب هذا. فنقول هذا لا يصعب إذا مرنت نفسك عليه، مر نفسك على هذا يسهل عليه. أما أن تطيع نفسك في هواها فنعم سيكون هذا صعبا. فإن قال تلميذ من التلاميذ هل يدخل في ذلك أن ألقن زميلي في الاختبار لأنني أحب أن أنجح فألقنه لينجح؟ فالجواب لا، لأن هذا غش، وهو في الحقيقة إساءة لأخيك وليس إحسانا إليه. لأنك إذا عودته الخيانة اعتاد عليه، ولأنك تخدعه بذلك حيث يحمل شهادة ليس أهلا له. الحديث الرابع عشر عن أبي مسعود نعم عن أبي مسعود أو بن عند عن أبي مسعود حط رمز واحد لكن ما أشرني عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم. أظن أبي مسعود وش عندكم بالنسخ ابن لا هذا مشهور عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب وإن شئت قل الثيب لكن الثيب بالرحم أحسن الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة لا يحل دم امرئ مسلم يريد بذلك القتل يعني لا يحل قتل وفسرناها بذلك لأن هذا المعروف باللغة العربية قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم وأعراضكم عليكم حرام وقول امرئ مسلم لا يعني بذلك أن المرأة يحل دمه لكن التعبير بالمذكر في القرآن والسنة أكثر من التعبير بالمؤنث لأن الرجال هم الذين تتوجه إليهم الخطابات وهم معنيون بأنفسهم وبالنساء وقوله مسلم أي داخل في الإسلام إلا بإحدى ثلاث نعم ما هي عندي إلا بإحدى ثلاث يعني بواحد من الثلاث أولا الثيب الزاني الثيب الزاني يحل دمه والثيب هو الذي وطئ وجامع في نكاح صحيح فإذا زنى بعد أن أنعم الله بعد أن أنعم الله عليه بهذه النعمة صار مستحقا للقتل ولكن قتله على صفة سنذكرها إن شاء الله عز وجل ومفهوم قول الثيب أن البكر لا يحل دمه إذا زنى وهو الذي لم يجامع بنكاح صحيح قال والنفس بالنفس يعني بذلك القصاص أي أنه إذا قتل إنسان شخصا عمدا قتل به بالشروط المعروفة الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة التارك لدينه يعني بذلك المرتد بأي نوع من أنواع الردة وقول المفارق للجماعة هذا عطف بيان يعني أن التارك لدينه مفارق للجماعة خارج عنه في هذا الحديث فوائد منها احترام دماء المسلمين لقوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بكذا وهذا أمر مجمع عليه دل عليه الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فهو من أعظم الذنوب ولهذا أول ما يقضى بين الناس في الدماء ومن الفوائد أن غير المسلم يحل دمه ما لم يكن معاهدا أو مستأمنا أو ذميا فإن كان كذلك فدمه معصوم ثلاثة معاهد مستأمن ذمي المعاهد من كان بيننا وبينه عهد كما جرى بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقريش في الحديبية والمستأمن الذي من دار حرب لكن دخل إلينا بأمان لبيع تجارته أو شراء أو عمل، فهذا محترم معصوم حتى وإن كان من قوم أعداء لنا محاربين لنا، لأنه أعطي أمان خاصة. الثالث الذمي، وهو الذي يسكن معنا ونحميه وندب عنه، وهذا هو الذي يعطي الجزية بدلا عن حمايته وبقائه في بلادنا. طيب، إذن لا يحل دم المسلم يخرج بذلك غير المسلم، فإن دمه حلال إلا هؤلاء الثلاثة. من فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يرد كلامه أحيانا بالتقسيم، لأن التقسيم يحصر المسائل ويجمعها، وهو أسرع حفظا وأبطأ نسيانا. ومن فوائد هذا الحديث أن الثيب الزاني يقتل. وعرفت من هو الثيب فأقول من هو الثيب؟ والذي جامع في نكاح صحيح. ولكن كيف يقتل؟ يقتل بالرجل، بالحجارة، بمعنى أنه يوقف ويرميه الناس بالحجارة، حجارة لا كبيرة ولا صغيرة، لأن الكبيرة تقتله فورا فيفوت المقصود من الرجم، والصغيرة يتعذب بها قبل أن يموت، بل تكون وسطا يرجم بالحجارة حتى يموت، سواء كان رجلا أم امرأة. فإن قال قائل كيف تقتلونه على هذا الوجه؟ لماذا لا تقتلونه بالسيف؟ أريح له. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قتلتم فأحسن القتل. فالجواب أنه ليس المراد بإحسان القتلة سلوك الأسحر في القتل، المراد بإحسان القتلة موافقة الشريعة، كما قال عز وجل ومن أحسن من الله حكما. فرجم الزاني من القتلة الحسنة أحسن مما لو قتلناه بالسيف لموافقة الشريعة. فإن قال قائل ما الحكمة من كونه يقتل على هذا الوجه؟ الجواب أن الشهوة، شهوة الجماع، لا تختص بعذر معين بل تشمل كل البدن، فلما تلذذ البدن بهذه اللذة المحرمة كان من المناسب أن يذوق البدن كله ألم هذه العقوق التي هي الحد. فالمناسبة إذن ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة، لكن لابد من ثبوت الزنا. لكن بماذا يثبت الزنا؟ الزنا يثبت بشهادة أربعة رجال مرضيين أنهم رأوا ذكر الزاني في فرج المزني بها، ولا بد. والشهادة على هذا الوجه صعبة جدا، لأن الإنسان لو كان بين أفخاذهم يمكن يشهد، ولكنه ليس بين أفخاذهم. لا بد أن يشهدوا بأنهم رأوا ذكر الرجل الزاني في فرج المرأة المزني بها، وهذه صعبة جدا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لم يثبت الزنا بالشهادة قط، وهو في وقته، طيب، الطريق الثاني لثبوت الزنا أن يقر الإنسان بالزنا، الزاني يقر بأنه زنى. وهل يشترط تكرار الإقرار 4 مرات أو يكفي الإقرار مرة واحدة أو يفصل بين ما اشتهر وما لم يشتهر؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمن قال لا بد من التكرار استدل بقصة ماعز ابن مالك رضي الله عنه، فإنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إنه زنى فأعرض عنه، ثم عاد فقال إنه زنى فأعرض عنه، ثم عاد فقال إنه زنى فأعرض عنه، ثم عاد فقال إنه زنى 4 مرات. فقال له أبك جنون؟ قال لا. فأرسل إلى قومه هل عهدتم بماعز جنونا؟ قالوا لا. فأمر رجلا أن يستنكهه، يعني يشم رائحته، هل قد شرب الخمر وهو سكران؟ فلم يجد فيه شيء. ثم أمر به صلى الله عليه وسلم فرجم. والاستدلال بقصة ماعز التي وردت على هذه الصفة بأنه لا بد من تكرار الإقرار في النفس منه شيء، لأن ظاهر القصة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقبل منه الإقرار بأول مرة لكونه إيش شاكا فيه حتى استثبت. فالاستدلال بقصة ماعز فيه نظر. أما الذين قالوا إنه يكفي الإقرار مرة واحدة فاستدلوا بقصة المرأة التي زنى بها الأجير عند زوجها، وكان هذا الزاني شابا، وشاعت القصة وقيل لأبيه إنه يجب أن تفدي ولدك ب100 شاة وجارية، ففعل. فسأل أهل العلم فقالوا لا، ليس عليك هذا، على ابنك جلد 100 وتغريب عام، وعلى امرأة الرجل الرجل. فترافع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال الغنم والوليدة رد عليك، الغنم والوليدة يعني جارية رد عليك، يعني مردودة عليك لأنها أخذت بغير حق، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام لأنه شاب لم يتزوج، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فغدا إليها فاعترفت فرجمها. ولم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن اعترفت 4 مرات، قال إن اعترفت فرجمها، وهذا يدل على عدم إيش اشتراط تكرار الإقرار. ولأن جميع الحقوق التي يقر بها الإنسان على نفسه لا تحتاج إلى تكرار، فهكذا الزنا. وقال بعض أهل العلم إن اشتهر الأمر وانتشر بين الناس اكتفي بإقرار مرة واحدة، وإلا فلا بد من التكرار، تكرار الإقرار. وعلّلوا ذلك بأن هذه القصة اشتهرت بين الناس، وأن هذا الأجير زنى بامرأة مستأجره فاستغني بشهرتها عن تكرار الإقرار. والأقرب أنه لا يشترط تكرار الإقرار إلا إذا كان هناك شبهة، وإلا فأكبر بينة وأكبر دليل أن يقر الفاعل. كيف يقر وهو بالغ عاقل يدري ما يقول ثم نقول لا لا حكم لهذا الإقرار؟ لو أقر ثلاث مرات ما نعتبره إقرارا. فالصواب أن الإقرار مرة واحدة يكفي إلا مع وجود شبهة. وهل اللواط مثل الزنا؟ فالجواب نعم مثل الزنا بل أخبث. فاللواط لا يشترط أن يكون اللائط أو الملوط به ثيبا، وإنما يشترط أن يكون بالغين عاقلين. فإذا كان بالغين عاقلين يقيم عليهم الحد. فما الحد؟ قال فقهاء الحنابلة الحد كحد الزنا، الحد كحد الزنا. الثيب يرجم، ومن ليس بثيب يجلد 100 جلدة ويغرب 1 سنة. ولكن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذا إلا تعليل عليل، وهو أن اللواط وطء في فرج محرم، فكان الواجب فيه ما يجب بالزنا. لكن يقال هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، لأن فاحشة اللواط أعظم من فاحشة الزنا. وقال بعضهم بعض العلماء بل يعذر تعزيرا فقط الفاعل ومفعول به، وهذا ليس بصواب لما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر دليل من يرى وجوب قتلهما بكل حال. ومن غرائب العلم أني رأيت من منقولا عن بعض العلماء من يقول لا شيء عليهم اكتفاء بالراجع الفطري، قال لأن النفوس لا تقبل هذا إطلاقا، أن يتلوط رجل برجل، فاكتفي بالراجع الفطري عن الراجع بالعقوبة. وقال هذا كما لو أن الإنسان أكل عذرة فإنه لا يعاقب، ولو شرب خمرا فإنه يعاقب. ولكن هذا غلط عظيم على الشريعة وقياس باطل، لأننا لا نسلم أن من أكل عذرة لا نعاقبه، بل نعاقب، لأن هذا معصية، والتعزير واجب في كل معصية لا حتى فيها ولا كفارة. وإنما ذكرته لأبين أنه قول باطل لا تجوز حكايته إلا لمن أراد أن يبطله، كالحديث الضعيف لا يجوز ذكره إلا لمن أراد أن يبين أنه ضعيف. القول الصواب في هذا أن الفاعل والمفعول به يجب قتلهما بكل حال، لأن هذه الجثومة في المجتمع إذا شاعت وانتشرت فسد المجتمع كله. وكيف يمكن للإنسان المفعول به أن يقابل الناس وهو عندهم بمنزلة المرأة يفعل به؟ قتل للمعنويات وللرجولة. قال شيخ الإسلام رحمه الله أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، إجماع الصحابة. وقد ورد فيه حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال الشيخ الإسلام لكن الصحابة اختلفوا كيف يقتل الفاعل والمفعول به، فقيل يحرقان في النار، وروي هذا عن أبي بكر رضي الله عنه، وذلك لشناعة عملهما، فيعاقبان بأشنع عقوبة وهو التحريق بالنار. ولأن تحريقهما بالنار أشد ردعا لغيرهما. قال: وقال بعضهم يرجمان كما يرجم السيد الزاني، وقال آخرون يصعد بهما إلى أعلى شاهق في البلد ثم يرميان ويتبعان بالحجارة، بناء على أن قوم لوط فعل الله بهم هكذا. أهم شيء عندنا أنه لا بد من قصر الفاعل والمفعول به. على كل حال إذا كان بالغين عاقلين، لأن هذا كما أشرت أولا هذا مرض فتاك لا يمكن التحرز منه. يعني أنت مثلا لو رأيت رجلا مع امرأة واستنكرت ذلك ممكن أن تقول ما هذه المرأة، لكن رجل مع رجل لا يمكن. كل الناس يمشي بعضهم مع بعض الرجال. طيب، إذن الثيب الزاني دمه حلال، ولكن هل إذا كان دمه حلالا هل لكل واحد أن يقيم عليه الحد؟ فالجواب لا، لا ليس لأحد أن يقيم عليه الحد إلا بإذن الإمام أو من ينيبه الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن احترفت فارجمها. ولو قلنا لكل إنسان أن يقتل هذا الزاني لأن دمه هدر لحصل من الفوضى والشر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا قال العلماء: لا تجوز إقامة الحدود ولا التعزيرات إلا للإمام أو نائب الإمام. الثاني ممن يباح دمه النفس بالنفس. النفس بالنفس يعني إذا قتل الإنسان شخصا مكافئا له في الدين والحرية والرق قتل به، وعلى هذا على قولنا في الدين وهو أهم شيء لا يقتل المسلم بالكافر، لأن المسلم أعلى من الكافر، ويقتل الكافر بالمسلم لأنه دونه. وهل يشترط أن لا يكون القاتل من أصول المقتول أو لا يشترط؟ فالجواب: قال بعض أهل العلم إنه يشترط أن يكون يشترط أن لا يكون القاتل من أصول المقتول. من هم أصوله؟ الأب والأم والجد والجدة وما أشبه ذلك. وقالوا: لا يقتل والد بولده. واستدلوا بحديث: لا يقتل الوالد بولده، وبتعليل قالوا: لأن الوالد هو الأصل في وجود الولد. أليس كذلك يحيى؟ نعم. لولا الوالد ما صار ولد، فلا يليق أن يكون الولد سببا لإعدامه. فصار الدليل عندنا، الدليل عندهم أثري ونظري. الأثري الحديث: لا يقتل والد بولد. وأما النظري فقالوا: إن الوالد هو السبب في وجود الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه. وقال بعض أهل العلم: هذا ليس بشرط، وأنه يقتل الوالد بالولد إذا علمنا أنه قتله عمدا. واستدلوا بعموم الحديث: النفس بالنفس. وعموم الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. بقي الآن وجد الدليل، بقي أن يجيبوا عن أدلة الآخرين. أجابوا عنه فقالوا الحديث ضعيف، ولا يمكن أن نقاوم النصوص المحكمة الدالة على قتل النفس بالنفس. هذه واحدة. وأما التعليل فالتعليل عليل أي مريض. وجه ذلك أن الوالد إذا قتل الولد ثم قتل به فليس الولد هو السبب في إعدامه. ما هو السبب في إعدامه؟ فعله، فعل الوالد القاتل، فهو الذي جنى على نفسه. وهذا القول هو الراجح لقوة دليله للعمومات التي ذكرناها، ولأن هذا من أشد القطيعة، قطيعة الرحم. فكيف نعامل هذا القاطع الظالم المعتدي بالرفق واللين ونقول لا قصص عليك؟ فالصواب أن الوالد يقتل بولده، سواء الذكر كالأب أو الأنثى كالأم. وللقصاص شروط نذكرها إن شاء الله في المستقبل، علشان يتسع عندنا دين لكم، 5 دقائق في الأول و5 دقائق الآن. نعم فيصل.
بالنسبة لبعض الصحابة رضي الله عنهم أو اختيارهم أنه يرفع إلى شاهد،
نعم،
ولا يمكن الآن أن يرفع من فعل قوم لوط بطائرة ويرفع
رحمه يحصل به المقصود، يحصل به المقصود. ولكن هل الطائرة مثلا تحدد مكان وقوعه؟ طيب لا بأس، يكفي. نعم لا، الراجح أن ينظر الحاكم ما هو أكثر نكاية وأبلغ في الرد فيفعله. نعم يا سليم. نعم أي نعم، دليل أنه يقول حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل ومفعول به، حديث بعض العلماء لا يصحح. وقال هذه لا شك أنها فاحشة وجريمة، لكننا لا نقول أنه يقتل بكل حال. على كل حال سمعت الآن أن الراجح أنه يقتل الفاعل ومفعول به. نعم ارفع يدك. نعم ما ليس هذا محله، هذا محله حديث مضى. نعم ولا معلش، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بمراد الله قال إن الأعمال من الإيمان، نحسن كلام الرسول فوق كل كلام. نعم نعم.
إذا قضى على نفسه بالزنا وهو مسلم ثم رجع على
إقراره، نعم، يسأل يقول إذا رجع المقر بالزنا عن إقراره فهل يقبل رجوعه ويرفع عنه الحد؟ هذا محل خلاف بين العلماء. أكثر العلماء على أنه يقبل رجوع فلا يقام عليه الحد، واستدلوا بقصة ماعز، لأن ماعز رضي الله عنه لما أذلقته الحجارة وآلمته هرب، حتى لحقه الصحابة وأدركوه فقتلوه. فلما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك قال: هل أتركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ وقال بعض أهل العلم: لا يقبل رجوعه، لأننا لو قبلنا رجوع المقر ما أقيم حد بإقرار، لكن كل واحد يرجع. وهذا القول أقرب للصواب، لا سيما إذا وجدت قرائن تدل على صدق إقراره. وقصة ماعز ليست رجوعا عن إقراره، لكن هربا من إقامة الحج عليه، وإلا فالرجل صادق وباق على صدقه ولم يلعب بالحكام. والإنسان الذي يقر ويجري الحكم عليه ويتعب القاضي والمسؤولين ثم بعد هذا يرجع، هذا كله مستهزئ. نعم يا وليد. نعم.
هذا يعني مدار في الشهادة.
هذا إيش؟
مدار يعني مشترك يعني.
نعم.
لو قال هذا ويقول الشيخ الإسلام أنه
محيب.
أنه لا يمكن.
إيش؟ ما قال محال. قال لم يثبت. إيه فرق بين هذه وهذه.
هذا يا شيخ لو قال القائل فصدق كلام الله له، لأنه ليش اشترط الله الشهادة وأنه تقول له أنه
لا. أحسنت. هذا كلام وارد، لكننا لسنا نقول هذا مستحيل، نقول ممكن لكن صعب. ولهذا الآن لو أنه أتي بصورة، صورة إما شمسية وإلا فيديو تبين أن هذا الرجل أدخل ذكره في فرج هذا المرأة، هل يؤخذ بذلك؟ فيديو أي كنا نقول بأنه يؤخذ بهذا، لكن ذكر لنا أنه لا يمكن الأخذ بهذا، لأن في طريقة يسمونها دبلجة. نعم، بمعنى أنهم يصلحون أي صورة على ما يريدون، وعلى هذا فلا يؤخذ بذلك. والآن مشكلة الناس الآن أنه قد قيل إن الكلام نفسه يمكن يدبلج، الكلام يمكن يدبلج إذا كان المتكلم قد أتى بالحروف كلها، الحروف الهجائية، أمكنهم أن يركبوا كل حرف إلى جنب الحرف الآخر على ما يريدهم، وهذه بلوى في الواقع، إذ يستطيع كل إنسان أن يكذب على أي شخص ويقول اسمع كلامه وهو ما قالها، لكن صفوا الحروف بعض إلى بعض وأخذوا جملا. أليس كذلك شأنك صالح؟ نعم. قديم؟ سبحان الله، أجل ما بلغنا العلم إلا أخيرا. ايش؟ نعم. اي قراءة؟ يعني لو فرض ان الشهود قالوا والله احنا ما نستطيع ان نشهد بان ذكره في فرجه، لا صعب، لكن نشهد ان الرجل راكب وانه يهز عليها. نعم، هكذا ما تقبل، ما نقبل. وإشكالك في الواقع إشكال، وهو أن يقال إذا كان هذا الأمر صعبا كيف الله يجعله من طرق الإثبات؟ نقول الله جعله من طرق الإثبات حماية للأعراض حتى لا يأتي أي واحد يشهد ونقل شهادة. انت الواقع الظاهر أن نقتل لأن جنايته هو رمي واحد. طيب، هل يقتل الحر بالعبد فيصل على غير الرجل في عموم قوله النفس بالنفس؟ نعم نعم، هو هذا النفس لا
الصحيح عموم قول في الحديث. طيب إذا يقتل الحر بالعبد على قول الراجح، وقيل لا يقتل ولكنه ضعيف. الثالث من الوعد التارك لدين المفارق للجماعة، التارك لدين يعني المرتد. لا رأيت أن لا أذكر. التارك لدين المفارق للجماعة هو المرتد، والمراد بالجماعة جماعة المسلمين كما شرحنا. فالمرتد يقتل، ولكن هل يستثاب قبل أن يقتل؟ في ذلك خلاف بين العلماء، منهم من قال لا يستثاب، بل بمجرد أن يثبت كفره يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولم يذكر استتابه. ومنهم من قال يستتاب 3 أيام إن كان ممن تقبل توبته، لأن المرتدين بعضهم تقبل توبته وبعضهم لا تقبل، فإذا كان ممن تقبل توبته فإننا نستتيبه 3 أيام، يعني نحبسه ونقول لك مهلة 3 أيام، إن أسلم رفعنا عنه القبض، وإن لم يسلم قتلناه. والصحيح في الاستتابة أنها ترجع إلى اجتهاد الحاكم، إن رأى من مصلحة استتابته استتابة، وإلا فلا. لعموم من بدل دينه فاقتلوه، ولأن الاستتابة وردت عن الصحابة، فيقال إن رأى الحاكم القاضي أن يستتاب استجيب، وإلا فلا. وهذا يختلف، قد يكون هذا الرجل الكافر أعلن كفره واستهتر ولا بقي من أن يستجيبه، وقد يكون أخفى كفره وتاب إلى الله. نعم ونعم، ورأينا منه محبة التوبة، فلكل مقام مقام. وقولا يستتاب من تقبل توبته، إشارة إلى أن المرتدين قسمان: قسم تقبل توبته وقسم لا. قال أهل العلم: من عظمت ردته فإنه لا تقبل توبته، من عظمت ردته فإنه لا تقبل توبته، لأن سب الله أو سب رسوله أو سب كتابه أو فعل أشياء منكر عظيم بالردة، فإن توبته لا تقبل. ومن ذلك المنافق لا تقبل توبته، لأن المنافق من أصل يقول إنه إيش؟ إنه مسلم، فلا تقبل توبته. وقيل إن توبته مقبولة ولو عظمت ردته، ولو سب الله أو رسوله أو كتابه، ولو نافق. وهذا القول هو الراجح، لكن يحتاج إلى تأني ونظر، هل هذا الرجل يبقى مستقيما أو لا؟ فإذا علمنا من حاله أنه صادق التوبة قبلنا توبة، لعموم قوله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما قبلها. وهذا عام، وهذا القول هو الراجح، وله أدلة. أما المستهزئ فتقبل توبته بدليل قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة ولا عفو إلا بالتوبة. ثانيا في المنافقين، قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فالصواب أن كل كافر أصلي أو مرتد إذا تاب من أي كفر من أي نوع من الكفر فإن توبته مقبولة. ولكن كما قلت لكم مثل هؤلاء نحتاج إلى مراقبة، مراقبة أحوالهم، هل هم صادقون أو هم مستهزئون بنا يقولون إنهم رجعوا الإسلام وهم لم يرجعوا. طيب، وإذا تاب هل يرتفع عنه القتل؟ الجواب نعم، لأن إباحة قتله إنما كانت لكفره، فإذا قبلنا توبته ارتفع الكفر عنه فارتفع قتله إلا واحد، وهي من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن توبته تقبل، لكن يجب أن ويقتل مسلما أو يقتل كافرا، يقتل مسلما بحيث نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندخله مع المسلمين، لكننا لا نبقيه حيا، لا نبقيه حيا. ومن سب الله من باب أولى؟ لا، ليس من باب أولى، لا يقتل. من سب الله عز وجل إذا جاء نو، فإن قال قائل على ضوء هذا الكلام أيكون سب الله دون سب الرسول؟ فالجواب لا والله، لا يكون سب الله أعظم، لكن الله تعالى قد أخبرنا أنه عاف عن حقه إذا تاب العبد، فإذا تاب علمنا أن الله تاب عليه. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لم يقل من سبني أو استهزأ بي في المتاب فأنا أقبل توبته أو فأنا أسقط عن حق أسقط حق ناقلها. وعلى هذا فنحن نقتله، لأن سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق آدم، لم نعلم أنه إيش أنه عفى عنه. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن أناس سبوه في عهده وارتفع عنه القتل، فالجواب هذا لا يمنع ما قلنا به، لأن الحق حقه، وإذا عفى علمنا أنه أسقط حقه فسقط، لكن بعد موته هل نعلم أنه أسقط حقه؟ لا، لا نعلم. ولا يمكن أن نقيس حال الموت على حال الحياة، لأن نعلم أن هذا قياس فاسد، ولأن نخشى أن يكفر سب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هيبة الرسول في حياته أعظم من هيبته بعد الممات. هذا ما يمكن أن نشرحه بالنسبة لهذا الحديث، وإلا هذا الحديث يحتاج إلى شرح طويل، لكن لعلنا نقتصر على هذا في كذا إن شاء الله. ثم قال حديث الخامس عشر، نعم أن المرتد يقتل ما لم يتب توبة مقبولة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. من كان يؤمن، هذه جملة شرطية، جوابها فليقل خيرا أو ليسكت. والمقصود بهذه الصيغة الحث والإغراء على قول الخير أو السكوت، كأنه قال: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر ولم الآخر فقل الخير أو السكوت. والإيمان بالله سبق ذكره، ولم الآخر كذلك، وفليقل خيرا اللام الأمر، فليقل خيرا، والخير نوعان: خير في المقال نفسه، وخير في المراد منه. أما الخير في المقال فأن يذكر الله عز وجل ويسبح ويحمد ويقرأ القرآن ويعلم العلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا خير بنفسه. وأما الخير لغيره فأن يتكلم بحديث، فأن يقول قولا ليس خيرا في نفسه ولكن من أجل إدخال السرور على جلسائه، فإن هذا خير لما يترتب عليه من الأنس وإزالة الوحشة وحصول الطيبة. لأنك لو جلست مع القوم ولم تجد شيئا يكون خيرا بذاته وبقيت صامتا من حين دخلت إلى أنكم صار في هذا وحشة وعدم إلفة، لكن تحدث ولو بكلام ليس خيرا في نفسه ولكن من أجل إدخال السرور على جلسه، فإن هذا خير. لكن هذا خير لغيره ولا لذاته؟ هذا خير لغيره. أو يصمت أي يصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. نقول بالجملة الأولى كما قلنا فيما سبق: فليكرم جاره، جاره أي في البيت. والظاهر يشمل حتى جاره وحتى جاره في المتجع كجارك في الدكان، لكن هو في الأول أظهر الجار في البيت. وكلما قرب جار منك كان حقه أعظم. وأطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإكرام، قال فليكرم جاره، ولم يقل مثلا بإعطاء الدراهم أو الصدقة أو اللباس أو ما أشبهه. وكل شيء يأتي مطلقا في الشريعة يرجع فيه إلى العرف. وفي المنظومة الفقهية وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف الطبي. فالإكرام إذن ليس معلم بل ما عده الناس إكراما، ويختلف. جارك الفقير ربما يكون إكرامه برغيف الخبز، وجارك الغني لا يكفي هذا في إكرامك. جارك الرضيع ربما يكتفى بأدنى شيء في إكرامك، وجارك الشريف يحتاج إلى أكثر. طيب، لن يكرم جارك. الجار هل هو المناصر أو المشارك في الزقاء في السوق أو المقابل أو ماذا؟ هذا أيضا يرجع إلى الروح. لكن قد ورد أن الجار 40 جارا من كل جانب، وهذا في الوقت الحاضر صعب جدا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 جارا كم مساحة؟ نعم قليلة. لكن في عهدنا 40 جارا 40 دار، نعم قرية. فإذا قلنا إن جار 40 دارا والبيت قصور البيوت صار فيها صعوبة. ولهذا نقول إن صح الحديث فهو منزل على حاجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن لم يصح رجعنا إليه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا النازل به. الضيف هو النازل بك، مسافر نزل بك، هذا الضيف يجب إكرامه بما يعد إكراما. قال أهل العلم رحمه الله: بعض أهل العلم إنما تجب الضيافة إذا كان في القرى يعني المدن الصغيرة، وأما في الأمصار والمدن الكبيرة فلا يجب، لأن هذه فيها مطاعم فيها فنادق يذهب إليها، لكن القرى الصغيرة يحتاج الإنسان إلى مكان يؤويه. ولكن ظاهر الحديث أنه عام فليكرم ضيفه. في هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى وجوب السفور إلا بخير، لقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا ظاهر الحديث. ولكن ظاهر أحوال الناس أن ذلك ليس بواجب، وأن المقال ثلاثة أقسام: خير وشر ولغو. فالخير هو المطلوب، والشر محرم أن يقول الإنسان قولا شرا، سواء كان قول شرا في نفسه أو شرا فيما يترتب عليه. واللغو هذا لا يحرم أن يقول الإنسان اللغو، ولكن الأفضل أن يسكت عنه. واللغو هنا ما ليس فيه خير ولا شر، تسلم. ويقال إذا كان كلام من فضة فالسكوت من ذهب. وكم كلمة ألقت في قلب صاحبها البلاء، والكلمة بيدك ما لم تخرج من لسانك، فإن خرجت من لسانك لم تملك. طيب إذا دار الأمر بين أن أسكت أو أتكلم فما المختار؟ المختار السكوت، لأن ذلك أسكت. ومن فوائد هذا الحديث الحث على حفظ اللسان، لقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. ولما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. الجملة استفهامية. قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكف الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد أسنانهم؟ هل يكف الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد أسنانهم؟ احرص احرص على أن لا تتكلم إلا حيث كان الكلام خيرا، فإن ذلك أقوى لإيمانك وأحفظ لسانك وأهيب عند إخوانك. من فوائد هذا الحديث وجوب احترام الجاهل، يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وهذا الإكرام مطلق يرجع فيه إلى العرف، فتارة نقول إكرام الجار بأن تذهب إليه وتسلم عليه وتجلس عنده، وتارة نقول بأن تدعوه إلى البيت وتكرمه، وتارة بأن تهدي إليه الهدايا. فالمسألة راجعة إلى العرف. ومن فوائد هذا الحديث أن دين الإسلام دين الألفة والتقارب والتعارف، بخلاف غيره فإنك ترى أهل الملة الواحدة لا يكاد يعرف بعضهم بعض متفرقون حتى الجار لا يدري ماذا يقول لجاره. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إكرام الضيف بما يعد إكراما. وذلك بأن تتلقى في بشر وسرور وتقول ادخل حياك الله هنا اشهد ان من العبارات. وظاهر الحديث انه لا فرق بين الواحد والعشره والمئه لان كلمه ضيف مفرد مضاف فيقول فاذا نزل بك الضيف اكيد بقدر ما تستطيع. ذكرت لكم ان بعض الناس بعض العلماء قال هذا ايش في القرى دون الامصار وظهر الحديث العموم. لكن اذا كان بيتك ضيقا ولا مكان لهذا البيت فيه ويستدعى غنى كبير بحيث تعد بيتا للضيوف فهل يكفي ان تقول يا فلان بيتي ضيق والعائلة ربما إذا دخلت أقلقوه؟ ولكن خذ هذه مثلا 100 ريال أو 200 حسب الحال تبيت بها في الفندق أيكفي أو لا يكفي؟ يعني الضرورة يكفي ولا لا شك أنك إذا أدخلته البيت ورحبت به وانطلق وجهك معه أنه أضعف الإكرام. ولكن إذا دعت الضرورة إلى مثل ما ذكر هذا بأس هذا نوع من الإكرام. يذكر أن شابا كان إذا صلى الفجر نام وكان له أب صالح فقال له يا بني لا تنم أول النهار أول النهار تقسم فيه الأرزاق تقسم فيه الأرزاق والبكور خير من المبعد. الولد يحب أن ينام بعد صلاة الفجر يا رطج أنا أمتثل أمرك يا والد. فلما صلى الفجر ذهب إلى السوق وإذا بالباب يأتون يجلبون الأموال فقال لهم الولد تفضل للبيت فما شعر الأب إلا والإبن تناخ عند باب وش العلم يا أبوي إن كنت الزرق على أساق قسم تعصر الفجر وهؤلاء قسم لهم ملكا. فقال له يا بني من مسافرتي الى الظهر ياتي اليه الاعراض كل يوم ذكروها في احدى البلاد بيننا وبين ابناء ويشتكى لان هذا الولد تحير هذه الحيله وخاف بعدين الابدل نم ماشي. ثم قال من رحمه الله الحديث نعم لا يجوز ان يقاتل الكفار الا بعد الدعوه. واما اغاره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على بني مصطلح فقال العلماء انه قد سبق الدعوه. نعم
ايش
ينفعل
الصحابه
بقلبهم وغيره. نعم الحكم حكم الاستاذ الكبير. اما من قذف عائشه او احدى امهات المؤمنين فانه مرتد سواء قذفها بما رميت به من الافك الذي نزل القران بتكذيبه او بغير ذلك لان قذفه امهات المؤمنين إهانة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يجعله ديوثا والعياذ بالله. فهذا مرتد، والذي أرى أن لا تقبل توبته أيضا، والذي أرى أنه لا يسقط عن القتل ولو ترى قطعا بغيره. أما بقية الصحابة فيختلفون، يعني مثلا لو رمى أبا بكر أو عمر بالكفر والنفاق فهذا كافر. وأما بعض الصحابة فيختلف عن الحكم بهم عن الحكم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في أبي بكر وعمر إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، فجعل قولهما رشدا، وقال اقتنوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، وقذفهما يعني اسقاط عدالتهما، فيكون مضاد لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. كل الصحابة؟
لا،
هذا نحن توقف، نحن توقف نظر، وينبغي أن يعرف ما الحامل لهذا الرجل أن يرمي هذا الشخص بالدين. نعم.
هو ضرب السب الذي
يقتل عليه؟ إيه؟ الضرب على القتل، السب والقتل والعدل. أحيانا تكون الكلمة تدل على السب وأحيانا لا تدل. فمثل الذين قالوا إن الله بقي ونحن الله، هذا سب عظيم. والذين قالوا إن الله مظلوم هذا سب. والذين يقولون إن الله يظلم هذا سب.
شفنا بارك الله فيك ما فائدة الحصر هنا في الحديث السابق مع أن غير هؤلاء الثلاثة يقتلون،
مثل
الذي يعيش في الأرض فسادا،
نعم،
مثل شارب الخمر،
هذا يدخل بقوله المفارق الجماعة. وحتى لو فرضنا أنه ما دخل، فالعموم هذا يخص بالأحاديث الأخرى، لأن التخصيص من طرق الاستدلال. لو استدلنا بحديث عام وهناك حديث خاص يخصصه، قال لك الخصم هذا عام ومخصص.
لكن شيخ لو كان في حصر شيخ،
حتى ولو كان في حصر. نعم. أرأيت مثلا قل لا أجد في نوحي إلي محطم على طعام يطعم إلا يكون مجد أو دم مسروح أو لحم، لا أجد في نوحي إلي، ثم بعد ذلك وجد كالحمار الأهلي مثلا.
نعم.
قوله تعالى
ما
يفعل القبض لغير قبض العبيد، هل يعني كل كلمه محاسبه عليها الانسان؟ ايش؟
يعني
ذلك
ان كل
كلمه محاسبه عليها الانسان؟ نعم. لا، ما لازم المحاسبه. المحاسبه لا تلزم مع وجود رقبه العبيد، لانه قد، لكن هل تكتب الحسنات الكلمات الطيبه والرديئه واللغو فيها لا خلاف. الرضيع تكتب والطيبة تكتب، واللغو فيه خلاف، بعضهم يقول انه يكتب وبعضهم يقول لا يكتب. وظهر الكلمة ان لديه رقيب عقيم، ولا يلزم من ذلك ان يكتب. نعم. شيخ
بارك
الله فيكم، من سب فعل رجاء غير رسول الله؟ نعم، لانه كافر، لان من سب رسولا فقد سب جميع الرسل، ومن كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. اسمع يقول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، مع انه ليس هناك رسول قبله، كل الرسل بعده، فجعل تكذيبهم لنوح تكذيبا لجميع الرسل، لان التكذيب لواحد تكذيب للجنس كله.